صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الشبهات الموضوعية هل يمكن تطبيق أصل البراءة عليها أو المناشد تطبيق أصل الاحتياط؟ فيما سبق ذكرنا 4 احتمالات، ونحن قلنا المناسب هو التفصيل، يعني على بعض التقادير المناسب البراءة، على بعض التقادير المناسبة، وهذا شيء آخر غير تلك الاحتمالات 4. وقلنا في المقدمة، هذه نقطة مهمة جدا، خلافنا أيها الأخوة ليس خلافا كبرويا، وإنما هو خلاف صغروي، كلام صغروي، يعني كلنا متفق على أن الشك إذا كان في أصل التكليف فهو مجرى البراءة، وإذا كان في الامتثال مجرى اشتغل. هذا ما في كلام، الكلام وين؟ في الصغرى، يعني في الشبهات الموضوعية الشك يكون في أصل التكليف ويكون في الامتثال. فإحنا نريد نقول أحيانا يكون الشك في أصل التكليف، وأحيانا يكون الشك في الامتثال. شلون؟ هذا نريد نوضحه. قلنا الحكم له أمور 3: غيب ومتعلق وموضوع، يعني متعلق المتعلق. في الحالة الأولى إذا كان الشك في الغيب، مثل من؟ البلوغ، واحد يشك أنه بالغ أو ليس ببالغ، فإن البلوغ قيد لوجوب الصلاة، وهكذا الزواج قيد لوجوب الصلاة. فإذا شكين هل تحقق البلوغ؟ هل تحقق الزواج؟ هذا شك في أصل ثبوت التكليف، يكون مجرى للبراءة. هذا ما في كلام، هذه شبهة موضوعية في البلوغ، شبهة موضوعية في دخول الوقت في الزواج، مجرى للبراءة. هاي الحالة الأولى لنا. الحالة الثانية ماذا؟ أن يكون الشك والشبهة الموضوعية تكون في المتعلق لا في القيد. مثلنا لذلك مثالين. المثال الأول مثال الكذب، ما إذا قيل إذا كان الشك في المتعلق، قلنا هناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشك شكا في الاتصال، في التحقق، الأول التحقق بعدين في المصداق، في التحقق تحقق المتعلق أو لم يتحقق، إن تحقق أو لا يصير بالشبهة الوجوبية، مثل الصلاة صليت أو لا، فإن الصلاة متعلق، ما صليت لو ما صليت بعد ما دخل الزواج، جزما دخل الزواج، بس صليت أنا يوم ما صليت هي شبهة موضوعية، صليت يوم ما صليت شبهة موضوعية، والصلاة متعلق، هذا شك في من؟ في الامتثال، لأن جزما الوجوب توجه إليه، امتثلت يوم ما امتثلت، هنا الشك في الامتثال فهو مجرى علما للاشتغال، هذا واضح. ومثلنا فرد مثال ثاني وهو من طارئ على موقف عرفة بالطيارة، فهو واجب عليه ماذا عند الزواج؟ أن يكون في عرفة. إيش أنا ما أدري هاي كينونة في عرفة أو ليس كينونة في عرفة، هذا ليس شكا فيما في أصل توجه التكليف، وإنما هو شك فيما في الامتثال. هذه يصدق هاي شبهة موضوعية أيضا للكينونة للمتعلق، فشكا في الامتثال يكون مجرى الاشتغال، هذا واضح. الصورة الثانية لهذه الحالة الثانية أن يكون الشك في المصداق، وهذا قلنا وين يصير؟ في الشبهة التحريمية. مثلت مثالي، المثال الأول ما إذا قيل يحرم عليك الكذب، الكذب متعلق، وانا اريد اخبر بهذا الخبر، ما ادري هذا الخبر، اريد اقولك فلان جاء من السفر، ما ادري هذا الخبر صادق او كاذب، اذا صادق حتى اقدر اقوله، اذا كاذب ما يجوز لي اقوله، هنا يجوز لي اقوله وما يجوز لي اقوله، هاي شبهة موضوعية للحاض المتعلق. في مثل هذه الحالة قلنا نعم يجوز أن تقول، لماذا؟ لأجل على أنه حينما يقال يحرف عليك الكذب يفهم العرف من هذا الكلام إن كان الخبر كاذبا متصفا بالكذب فيحرم عليك، فإذا اتصاف الخبر بالكذب قيد للحرف، وأنا أشكر في ثبوت هذا القيد، فيصير الشك شك في أصل الحرمة في أصل التكليف. ومثلت مثال ثاني، أنا شوية عندي وقفة في هذا المثال الثاني. المثال الثاني اللي ذكرته إيش كان؟ لا تشرب الخمر. قلت شكيت أن هذا خمر أو ليس في المحاضرة السابقة، إيش قلت أظنه؟ هسه في هذا اليوم اريد اقول هذا المثال ذكرته اشتباها، لكن نعمل اشتباه، بعض مرات الاشتباه مطلوب لان يوضح الافكار احسن، فمحاضرتنا من الان ان شاء الله تعالى. هذا ولكن المثال المذكور لا يخلو من تامل، لأنه إذا شككنا أن هذا السائل خمر أو لا، فالشبهة المذكورة هي موضوعية، ولكن هي موضوعية بلحاظي لا بلحاظي، بلحاظ الموضوع أي متعلق المتعلق، وليس بلحاظ الشرب الذي هو المتعلق. وكلامنا الآن في الشبهة الموضوعية بلحاظ المتعلق، وإلا بلحاظ الموضوع بعدين إن شاء الله تجي. ولذلك نبدل المثال المذكور بمثال آخر، يعني نفس المثال نبتيه، وهو لا يحرم شرب الخمر، ولكن نفترض أن شخصا زرق الخمر بواسطة الأبرة في الوريد، وشك أن ذلك شرب أو ليس بشرب، إن هذه وأيضا إن هذه شبهة موضوعية بلحاظ الشرب أي بلحاظ المتعلق. إذن المثال نفس المثال ما غير، لكن لم نفترض أننا اشتبهنا هذا خمر أو ليس بخمر، لا شكلها تقول، بل قل شككنا ان هذا شرب او ليس بشرب، او مثلا واحد لزم الخمر والعياذ بالله واستنشق به، استنشق هذا الشرب او ليس بشرب، هنا شبهة موضوعية بلحاظ المتعلق. فيأتي كلامنا السابق، المناسب هو البراءة، ليش؟ لنفس البيان، لأن العرف يفهم حينما يقال يحرم شرب الخمر يفهم منه إن كان الشرب صادقا وللخمر فيحرم عليه، فالاتصاف بكونه شربا أخذ قيدا في التحريم، فعند الشك في صدق الشرب سوف يشك في ثبوت الحكم، الفجر البراءة آنفا. هذا تصحيح لما سبق وهو تصحيح مهم. ثم بعد ذلك نقول ومن خلال هذا يتضح التأمل فيما ذكره الشيخ الناهيني في أجود التقريرات والطين رقم المجلد والصفحة وفي فوائد الأصول. فإنه ذكر والله شوف مطلب الشيخ الناهي فإنه ذكر عن الحكم إذا لم يكن له موضوع لأن كان له متعلق فقط كما لو فرض أنه قيل لا تكذب أو يحرم الكذب فإن هذا الحكم له متعلق وهو إيش وهو الكذب ولكن ليس له متعلق من أول إنه إذا فرض أن الحكم كان له متعلق ولم يكن له موضوع مثل لا شك أو كان له موضوع والموضوع محرز مثل لا تشرب الخمر ونعلم أن هذا خمر جسما ففي مثل هذه الحالة يكون الحكم للحرمة المهم هذا هاي الحكاية اللي قاعد يحكيها الشيخ الناهي يكون الحكم بالحرمة فعليا وليس مشروطا بشرطه إذ الفار لا موضوع للحكم أو أن الموضوع محرز التحقق فحتما الحكم سوف يصير ماذا سوف يصير فعليا وبالتالي الشك سوف يصير شكا فيما في الامتثال ففي قولك يحرم الكذب بعدما فرض عدم وجود موضوع فالحرمة فعلية وحينما تشك شكك يكون في الامتثال لفرض فعلية الحكم وأضاف في فوائد الأصول هذه الإضافة قال بل لا تتصور الشبهة الموضوعية في هذا النحو في هذا النحو يعني شنو يعني اذا الحكم ما الى موضوع او الى موضوع ولكن الموضوع محرز التحقق إن الشبهة الموضوعية لا يمكن تصورها وبالتالي يتعين أن يكون الشك شكا في امتثال الحكم الفعلي فالحكم فعلي ونشك في امتثاله فهو مجرى للاشتغال هذا حكي الشيخ الناهي وقد اتضح لك أنه يمكن تصور الشك حتى في مثل لا تكذب فإن المفهوم من ذلك كما قلنا أن الخبر متى ما كان كاذبا فيحرم عليه، فالاتصاف الخبر بالكذب قيد، قيد في من؟ في الحرم. فبالتالي سوف لا يكون الحكم في الحرمة فعليا، بل يكون هناك شرط وهو اتصاف الخبر في الكذب، وحيث ان هذا الاتصاف نشك في ثبوته فنشك في فعلية الحكم، وبالتالي يتضح ان الشبهة الموضوعية في لحاظ المتعلق يمكن تصورها، وذلك بان اشوف ان هذا الاخبار كاذب او ليس بكاذب، ان هذه شبهة موضوعية للحاظ المتعلق. فكيف يقول ان الحكم اذا لم يكن له موضوع فالشبهة الموضوعية لا يمكن تصورها، وكيف يقول ان الحكم دائما سوف يكون شنو؟ فعليا. وأؤكد ان القضية المهمة التي اشرنا اليها وغابت على الشيخ النائيني هي ما أشرنا إليه، من أن المفهوم عرفا حينما يقال يحرم الكذب المفهوم هو إن اتصف الخبر بكونه كذبا فيحرم، إنه إذا قبلنا هذا فسوف يصير الحكم بفعلية الحرمة سوف يصير مشروطا بالاتصاف، يعني باتصاف الخبر بكونه كذبا، وبالتالي الشبهة الموضوعية يمكن تصورها. والشيخ النائيني اما لم يلتفت الى هذا الذي ذكرناه او انه ينكره، والظاهر ان انكاره شيء صعب، ولا اقل كان يشير الى نقطه اشير الى نقطه، فان فهم العرف لذلك يكاد يكون واضحا. وعلى اي حال هذه قضية مهمة وظريفة جدا، بها امكن تحويل المورد من الشك في الامتثال الى الشك في اصل التكليف، وتحتاج الى مزيد تأمل، وبقية الكلام إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن مولانا وإمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عز وجل يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك لما ضاروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا وجعلت لك نظرة في ثلثك عند موتك فلم تقدم خيرا. الفقرة الأولى يقول الحديث المبارك تقولت عليك بثلاث ابن آدم تقولت عليك بثلاث. الأولى سترت عليك ما لو يعلم به أهلك لما واروك أي لما دفنوك. هذه الفقرة المباركة يمكن أن نستفيد منها درسين. الدرس الأول إن الكاميرا الإلهية تختلف عن الكاميرا البشرية. الآن توجد كاميرات أجهزة حديثة ترصد جميع حركات الناس وقد تفضحهم بعد ذلك مهما كان الشخص. لو قال شفته بعد ما عودا إلى هذه القضية يا جماعة لا تفضحوني لا ينفع هذا الكلام. ولكن الكاميرا الإلهية على العكس يبقى الفيلم عند الله عز وجل ولا يكشفه للخلائق. ولذلك كل واحد منا لا يعرف ما صدر من الآخر منذ صغره من أول بلوغه إلى الآن عمره القصة لا يعرف. وهناك نقاط ضعف ربما تكون كثيرة لكن الله شكرها وهذه من أعظم النعم الإلهية. هل لم يكشف مساوئنا أمام الآخرين؟ بل ورد في الحديث الشريف أن الله عز وجل يؤجل تسجيل الذنب والملكان ما يسجلون الذنب إلى فترة 7 ساعات. إذا صاحبنا بطل لا يسجل عليه الذنب ما دام بطل قبل مضي 7 ساعات. وإلا إذا ضبط ومات يسجل آنذاك. وحتى إذا سجل متى ما تاب الله عز وجل ينسي الملكين على ما في الرواية ما صدر من العبد هذا رحمة ورأفة منه عز وجل بعباده ويوحي إلى الأرض أن اكتمي عليه ما صدر منه. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني الذي نستفيده من هذه الفقرة المباركة أن المؤمن لا ينبغي له أن يقول أنا مبرأ من جميع العيوب وخالي من جميع القضايا السلبية. لعله بعض الناس موجود لعله ما أدري موجود أو لا يشوف نفسه هو مخلى مصفى من جميع الانحرافات وهو لا غير وانا انا. ان هذا موقف مرفوض في الاسلام. وهذا الحديث يقول ايها الانسان انت مليك هو هذا بنفسه ان الانسان يرى نفسه خاليا طبيعي. لا أريد أن أقول بهذا أنه من المناسب المؤمن يأتي ويقول أنا مذنب أنا مذنب أنا مذنب. هذا ليس صحيح. لا هذا صحيح ولا هذا. لا تقول أنا لست بمذنب وما عندي أي قضية سلبية أو لا تقول أنا حتما عندي كثير من القضايا الانحرافيه والسلب، هذا هم ليست صحيح، هذا اشاعه فاحشه. بل قل الله عز وجل هو الذي يعلم، القرآن الكريم هو الذي يعلمنا ذلك، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم في صفات المؤمنين في سورة المؤمنين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وفي آية أخرى نقرأ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو يعمل الأعمال الزينة لكن بعد خايف، ليش؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، يعني لأنهم، هاي تعليل، جملة تعليل، انهم الى ربهم راجعون. يقول لك احنا بعدين نرجع الله عز وجل، هو الله عز وجل قد يشف لنا امور كثير احنا الان غافلين عنها، ومن نتذكر كل ما صدر منا سابقا. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. ونقرأ على لسان إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سهر يا إبراهيم عن نفسه يقول ويعلمنا أن المؤمن ينبغي هكذا يقول، بل ورد الرد على القرآن عن الذي ينزه نفسه من العيوب ويقول أنا خالي من الانحرافات، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وفي آية أخرى نقرأ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يعرف المتقي، انا انت كلنا ان شاء الله ما نتمكن.